أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعن أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في هذه المسألة، وهي ما لو سلم المكلف مثلا من صلاة المغرب ثم علم أنه ترك سجدتين، إحداهما من الأولى والثانية مرددة بين الركعة الثانية والركعة الأخيرة، والمطلوب هو معرفة مقتضى القواعد. فهل مقتضى القواعد كما ذكر جملة من الأعلام ومنهم السيد الخوئي الإتيان بثلاث سجدات، أو مقتضى القواعد الإتيان بسجدتين فقط؟ إذا قيل بجريان استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية وجريان استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الأخيرة، يكون مقتضى القواعد الإتيان بثلاث سجدات. وأما إذا قيل بعدم جريان استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثاني وعليكم السلام، فلا يكون مقتضى القواعد الإتيان بثلاث سجدات. وقلنا فيما سبق توجد محاولتان لإثبات عدم جريان هذا الاستصحاب. المحاولة الأولى ما في كلمات المحقق العراقي من أن استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية لا أثر له، وذلك لأن الأثر المطلوب وجوب القضاء، ووجوب القضاء موضوعه النسيان، وهو لا يثبت باستصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية. وتقدم الكلام مفصلا في هذه المحاولة. المحاولة الثانية أن يتمسك بالمسلك القائل بعدم جريان الأصول المنجزة في أطراف العلم الإجمالي، بتقريب أن المصلي إذا علم أنه ترك سجدتين، إحداهما من الأولى والثانية مرددة بين الثانية والأخيرة، يوجد فيه فرضان. الفرض الأول أن يعلم بأنه ترك سجدة مرددة بين الثانية والأخيرة، ويحتمل أيضا أنه ترك سجدة أخرى من هاتين الركعتين، أي يعلم بأنه ترك من هذه الصلاة سجدتين، واحدة من الركعة الأولى، الثانية مرددة بين الركعتين الأخيرتين، ويحتمل أنه ترك أيضا ثالثة، يحتمل أنه ترك سجدة من الركعة الثانية وسجدة أيضا من الركعة الأخيرة. وعليكم السلام ورحمة
الله.
وهذا الفرق لا كلام لنا فيه، وإنما الكلام في الفرض الثاني، وهو يا شيخ أحمد أن يعلم بأنه ترك سجدتين فقط، إحداهما من الأولى والثانية مرددة بين الثانية والثالثة، فهنا يوجد علم بأنه لم يترك سجدتين من الأخيرتين، وإنما ترك سجدة واحدة. وهنا يقال كما أن الأصول المؤمنة لا تجري بسبب وجود علم إجمالي بترك إحدى سجدتين، الركعة الثانية أو الأخيرة، كما أن قاعدة التجاوز لا تجري بسبب وجود هذا العلم، كذلك الأصل المنجز وهو الاستصحاب، استصحاب عدم الاتيان بالسجدة، لا يجري لوجود علم إجمالي في هذا الفرض الثاني، لأن المصلي لم يترك إلا سجدة واحدة، فإن هذا العلم يوجب أن يتعارض استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية مع استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأخيرة. وهذا هو ما يسمى بمسلك عدم جريان الأصول المنجزة في أطراف العلم الإجمالي، الذي سلكه الشيخ الأنصاري والمحقق النائين رحمة الله تعالى عليهم. على هذا المسلك نقول تتساقط الأصول المؤمنة بسبب العلم بترك سجدة من إحدى ركعتين، تصل النوبة إلى الأصول المنجزة استصحاب عدم الإتيان بالسجدة، تتساقط هذه الأصول بسبب العلم بأن المصلي لم يترك سجدتين من الأخيرتين، فكيف يقال له ائت بسجدتين؟ يتعارض الاستصحابان بسبب هذا العلم، يتساقط إلى تساقط، تصل النوبة إلى أصالة البراءة عن قضاء سجدة الركعة الثانية وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى تدارك سجدة الركعة الأخيرة، وتكون النتيجة يجب عليه أن يتدارك بقاعدة الاشتغال الجارية في الركعة الأخيرة، ويجب عليه أن يقضي سجدة واحدة وهي التي يعلم وجدانا بأنه تركها من الأولى، وأما سجدة الثانية فقد جرت فيها البراءة. ولكي نقف على تمانية هذه المحاولة لابد وأن نبحث كبرى تعارض الأصول المنجزة في أطراف العلم الإجمالي، لكي نقف على المانع الذي منع من جريان الأصول وأدى إلى تعارض الاستصحابين في المقام وتساقطهما والوصول إلى البراءة في الركعة الثانية والاشتغال في الركعة الأخيرة. والمانع المذكور في علم الأصول يتصور فيه تصوران. التصور الأول هو المانع الثبوتي، أن يقال بأن التعبد بالأصل المنجز كاستصحاب عدم الإتيان بالسجدة في محل البحث غير ممكن في ظل وجود علم بعدم ترك أكثر من سجدة واحدة، وهذا التصور هو الذي ذكره الميرزا النائيني رحمه الله تعالى. الميرزا النائيني قال ما يمكن التعبد بالأصول المنجزة في أطراف العلم الإجمالي. ويحتمل في هذا التصور احتمالات ثلاثة. لماذا لا يمكن التعبد بالأصل المنجز في أطراف العلم الإجمالي؟ جواب هذا السؤال يحتمل فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يقال بأن استصحاب عدم الإتيان بالسجد في الركعتين يترتب عليه وجوب تدارك ووجوب قضاء، فهذا الاستصحاب يترتب عليه الجمع بين الأمرين أنه يجب أن تتدارك لاستصحاب عدم الإتيان بالسجدة من الأخيرة، ويجب أن تقضي لاستصحاب عدم الإتيان بالسجدة من الثانية، فما يترتب على الاستصحاب هو وجوب الجمع بين التدارك وبين القضاء، بينما الذي يترتب على علمي بأنني لم أترك إلا سجدة واحدة هو وجوب الإتيان بسجدة، إما تدارك إما قضاء. أما يقال لي تدارك اقضي، هذا خلاف علمي بأنني لم أترك إلا واحد. إذن الحكم المترتب على الاستصحاب ما هو؟ وجوب الاثنين تدارك القضاء، بينما المترتب على العلم الإجمالي بعدم ترك إلا سجدة واحدة هو وجوب الاتيان بسجدة واحدة فقط. ووجوب الجمع يتنافى مع وجوب الاتيان بسجدة واحدة فقط. ما يمكن الشارع يعبدني في آن واحد بوجوب الجمع وفي نفس الوقت بعدم وجوب الجمع بين القضاء والتدارك، وأن الوظيفة فقط وفقط الاتيان بسجدة واحدة، إما التدارك وإما القضاء. وذلك للتضاد بين وجوب الاتيان بالاثنين وبين عدم وجوب الاتيان بالاثنين، وأن الواجب فقط الاتيان بسجدة واحدة إما قضاء وإما تدارك. هذا هو الاحتمال الأول. ويلاحظ على هذا الاحتمال أن ما يثبته الاستصحاب من وجوب التدارك والقضاء حكم قولوا حكم ظاهري وليس حكما واقعيا، وما يثبته العلم الإجمالي الوجداني حكم واقعي، والحكم الظاهري لا ينافي الحكم الواقعي كما مر عليكم مفصلا في بحث الجامع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. الاحتمال الثاني، أن يقال بأن معنى حجية الاستصحاب هو اعتبار الاستصحاب علما، ولو من حيث الجري العملي، الأمارة تعتبر علم من حيث الكاشفية، أما الاستصحاب معنى حجيته معنى حجيته أن الشارع اعتبره علم ولكن من حيث الجري العملي وترتيب آثار المتيقن السابق، ترتيب آثار مكان. فحجية الاستصحاب يعني اعتبار من توفرت في حقه أركان الاستصحاب عالم، فإذا توفرت أركان الاستصحاب في سجدة الركعة الثانية الشارع المقدس يعتبرني عالم بترك السجدة الثانية من الركعة الثانية، وإذا توفرت أركان الاستصحاب في سجدة الركعة الأخيرة يا شيخ هاني الشارع يعتبرني عالما بترك سجدة الركعة الأخيرة، واعتباري عالم بترك السجدتين فيما إذا جرى الاستصحاب في الركعتين ينافي العلم بأنني لست تاركا لسجدتين وإنما تارك لسجدة واحدة. أكو تعافض، كيف يعتبرني عالم بترك الاثنتين بترك الثنتين وأنا أعلم بأنني لم أترك إلا واحدة؟ فهذا التعبد أي بالعلم بترك الثنتين يتنافى مع العلم بأنه لم تترك إلا واحدة. وهذا الاحتمال كسابقه ليس تاما. الأول ناظر إلى التضاد في الأحكام، وهذا الاحتمال كسابقه ليس تاما ولا يوجب المانع من التعبد بجريان الاستصحاب في الركعتين الثانية والأخيرة. وقد ناقشه الأعلام بمناقشته، المناقشة الأولى مناقشة نقضية، سيد الخوئي شيخنا الشهيدي غيرهما من الأعلام قال للمحقق النائيني لو أن شخص محدث بالحدث الأصغر توضأ بسائل مردد بين كونه باول أو ما، أنت ماذا قلت في حكمه. قلت يجري استصحاب الحدث الأصغر، لأننا نعلم سابقا بأنه محدث بالأصغر. الآن نشك، ارتفع الحدث، احتمال أنه توضأ بباو، نستصحب بقاء الحدث. وفي نفس الوقت جنابك العالي قال يجري استصحاب طهارة الأعضاء، لأننا نعلم سابقا بأن الأعضاء طاهرة. الآن نشك في بقاء الطهارة، احتمال أنه توضأ ببوله، فنستصحب طهارة الأعضاء. لم تقل بالتساقط، بل قلت بجريان كلل استصحب، مع أن المقام فيه حال. إما بارتفاع الحدث فيما لو كنت توضأ بما، أو نجاسة الأعضاء فيما إذا توضأ بباول. فكيف جمعت بين بقاء الحدث وطهارة الأعضاء؟ أجريت الاستصحاب، أي اعتبرت هذا المكلف عالم بالحدث وعالم بالطهارة، مع أنه عنده علم بثبوت أحد الطرفين فقط، إما هو محدث فتكون أعضاؤه نجسة، أو هو طاهر ارتفع الحدث فتكون أعضاؤه طاهرة. واضح؟ هذا جواب نقضي، والجواب النقضي كما تعرفون لا يحل الإشكال، وإنما يوسع دائرة الإشكال بحيث يجعل الإشكال شامل لمورد صاحب الإشكال يجري فيه ما أورد عليه إشكاله. وهذا ما فعل الأعلام مع الميرزا النائلي رحمة الله تعالى عليه. هذا هو الجواب الأول، وهو الجواب النقضي. الجواب الثاني هو الجواب الحلي، وخلاصته نحن لو سلمنا بأن معنى حجية الاستصحاب جعل العلمية، من تشوف عالم يقول لو سلمنا، اعرف انه لم يورد مناقشة واحدة وانما اورد مناقشتين. هنا لو سلمنا أن حجية الاستصحاب بمعنى جعل العلمية، يعني أولا نحن لا نلتزم بمسلك جعل العلمية وأن الحجية بمعنى اعتبار الاستصحاب علم، نحن نبني على التنجيز التعليل كما مثلا مسلك السيد الشهيد رحمه الله. وثانيا لو تنزلنا وتصالحنا وقلنا معنى حجية الاستصحاب اعتبار الاستصحاب علم، ومن توفرت فيه أركان الاستصحاب عالما، لو سلمنا بذلك غاية ما يتأتى يا شيخنا النائين رحمة الله تعالى عليه هو ثبوت علم اعتباري، مو علم حقيقي، ثبوت حكم ظاهري وهو اعتبار الاستصحاب علم. وروح هذا الحكم الظاهري هو تنجيز الوظيفة بأي صياغة، صيغ بصياغة جعل الحكم المماثل، صيغ بصياغة جعل العلمية، صيغ بصياغة التنجيز والتعليل، فقط روحه هو تنجيز الواقع ظاهرا. فغاية ما عندنا في اعتبار الاستصحاب حجة، هو اعتبار الاستصحاب علم اعتباراً لا واقعاً، ومعنى أنه علم اعتباراً ثبوت حكم ظاهري ليس أكثر. والحكم الظاهري لا ينافي الحكم الواقع. كوني في نظر الشارع عالم اعتبارا بحسب الظاهر لا ينافي علمي بأنه في الواقع أعلم بعدم ترك أكثر من سجد. غاية ما عندي هو أن الشرع يعتبرني عالمان بترك السجدة، هذا حكم ظاهر، رتبته غير رتبة الواقع الذي أعلمه إجمالا، فلا يوجد أي تنافي بين اعتبار العلمية في الطرفين مع وجود علم وجداني بأن المكلف في الواقع لم يترك إلا سجدة واحدة. الاحتمال الثالث في المانع من جريان الأصول المنجزة في أطراف العلم الإجمالي أن يقال ليس المقصود بالتنافي التنافي بين الحكمين، الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وإنما المقصود التنافي من حيث الأثر، فإن أثر التعبد بالاستصحاب في الطرفين هو وجوب سجدتي. أحسنت. بينما أثر العين الوجداني بترك سجدة واحدة فقط هو عدم وجوب الاتيان بسجدتي، فهناك تنافي من حيث الأثر، ومع التنافي من حيث الأثر لا يمكن أن يعبدنا الشارع بجريان الاستصحاب في الطرفين، وهذا الاحتمال كسابقا ليس تاما. ليه؟ لأنه يبتني على أن يكون لعلمي بترك سجدة واحدة فقط أثر، يضاد أثر الاستصحاب، وهو في الحقيقة لا يوجد له أثر. إذ ما هو أثر؟ هذا علم إجمالي لم يحدد مركزه، أعلم بأنني جئت بسجدتي إحدى الركعتين إما الثانية أو الأخيرة، لكن أي الركعتين؟ هل هي الثانية حتى نقول يجب علي فقط التدارك؟ هل هي الثالثة حتى يقال يجب علي فقط القضاء؟ لا ندري. وإذا كنا لا ندري هذا العلم بلا أثر، لا يقول لي فقط تدارك لأن هذا ترجيح بلا منازع، ولا يقول لي فقط تقضي ترجح بلا مرد، ولا يقول لي لا تقضي ولا تتدارك لأن هذا خلف العلم الإجمالي بأنني تركت سجد. إذن هو بلا أثر، إذا لم يكن له أثر لا يقول لي لا يجب عليك أن تقضي، ولا يقول لي لا يجب عليك أن تتدارك، ولا يقول لي لا يجب عليك أن تقضي وأن تتدارك، يجري الاستصحاب بلا مشكلة يا شيخ علي؟ إذ لا أثر له ينافي أثر الاستصحاب، يجري الاستصحاب هنا ويقول لي اقضي، ويجري هناك ويقول لي تدارك. إذن ما الدعية من وجود مانع ثبوتي من جريان الأصول المنجزة في أطراف العلم الإجمالي ليس كامل. لا يوجد أي محذور عقلي في أن يعبدنا الشارع بجريان استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية، واستصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأخيرة الثالثة ما شئت فعبر، وإن كان عندي علم بأني لم أترك إلا سجدة واحدة من هاتين ركعتين. لا يوجد أي محذور بهذا. ينبغي أن ننتقل إلى التصور الثاني، وهو أن نلاحظ مقام الإثبات لنرى هل في أدلة الاستصحاب مانع من شمولها إلى محل الباح، وهو الأصول المنجزة الجارية في أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ هذا يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله.